بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنحن في هذا اليوم نبتدئ العودة إلى درسنا في بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. كنا قبل رمضان قد وقفنا عند نهاية الأحاديث المتعلقة بأحكام الجمعة، وما زلنا في كتاب الصلاة. بقي لنا أنواع من الصلوات يذكرها الفقهاء في أبواب صلاة التطوع، وإن كان بعضها مختلف في وجوبه. بقي لنا من أحكام الصلاة صلاة الخوف، وهو درسنا في هذا اليوم إن شاء الله، وصلاة العيدين، وصلاة الكسوفين، الكسوف والخسوف، والاستسقاء حسب ما ذكر الحافظ ابن حجر، ثم كتاب الجنائز. والحافظ ابن حجر ذكر قبله كتاب أو بابا خاصا في أحكام اللباس. هذه الأبواب تسبق كتاب الزكاة. هذا اليوم هو الثاني من شهر ذي القعدة. نبتدئ إن شاء الله باب صلاة الخوف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. يقول الحافظ: ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه. هذا الحديث متفق عليه، وذكرنا مرارا أن كلمة متفق عليه عند الحافظ بن حجر وعند كثير من العلماء يقصدون بها أنه قد أخرجه البخاري ومسلم، والحديث المخرج في الصحيحين يكون من أعلى درجات الصحة. وصحابي هذا الحديث مبهم، لأنه يقول عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. يحتمل أن يكون واحد ويحتمل أن يكون أكثر. ابن حجر رحمه الله ذكر أنه في كتاب المعرفة لابن مندة، أنا ما أعرف هذا الكتاب، هناك كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم وأسد الغابة لابن مندة، هذا المعروف، لكن المعرفة لابن مندة ما أعرفه. يقول أنه وقع في هذا الكتاب عن صالح بن خوات عن أبيه، فيكون الحديث من رواية خوات الأب له الصحابة. لو تنظر المعرفة لأبي نعيم موجود عندك، والإصابة لابن حجر ترجمة خوات. إذن هذا الحديث فيه على درجات الصحة. الحافظ بن حجر بدأ بهذا الحديث في باب صلاة الخوف. نعم، لا، بداية الثالث، انتهينا من الثاني. أنتم ما عندكم الثاني؟ لا، انتهينا من الثاني الحمد لله. نحن في المجلد أول، المجلد الثالث. بدأ بهذا الحديث لأنه من أصح الأحاديث الواردة في باب صلاة الخوف، وهو يقول علماء الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن صفة صلاة الخوف وأنه ورد فيها أحاديث، قيل له: أتقول بها؟ كلها أو كلها؟ فقال رحمه الله نعم، وأنا أختار حديث صالح بن خوات لأنه موافق لظاهر القرآن، وسيأتي معنا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. الفرق بين هذه الصفة والأولى أن الصفة الأولى الطائفة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم لما صلت ركعة ثبت الرسول وهم أكملوا لأنفسهم، أتموا الصلاة ثم ذهب. هنا صلوا ركعة ثم انصرف، عرفت؟ هذا الفرق يأتي إن شاء الله، ولهذا كانت الصفة الأولى مقدمة. أيضا هذا الحديث متفق عليه. في الإصابة لابن حجر: خوات بن جبير ابن النعمان ابن أمية ابن امرئ القيس ابن ثعلبة أبو عبد الله وأبو صالح الأنصاري، ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما في البدريين، وقالوا إنه أصابه في ساقه حجر فرد من الصفراء وضرب له بسهمه وأجره، ذكر الواقدي وغيره، وقالوا شهد أحدا والمشاهد بعدها. ما أشار الحافظ بن حجر إلى هذه الرواية، رواية خوات، المعرفة أخذت المعرفة بأبي نعيم نسينا الآن، نسينا المعرفة بأبي نعيم. وأما ابن عمر راوي الحديث الثاني فهو عبد الله بن عمر معروف. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه. قال: فذكر الحديث في رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فذكر مثله. وفي آخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. الفرق بين هذه الصفة والصفتين السابقتين من جهتين: الجهة الأولى أن العدو في هذه الصفة في جهة القبلة، وفي الصفتين الأولى والثانية العدو عكس جهة القبلة وفي جهة أخرى غير جهة القبلة. في هذه الصفة صلوا بدأوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير سواء، وانتهوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم، لكن الخلاف والحركة حصلت في أثناء الصلاة، صفهم صفين، صف سجد مع الرسول، صف انتظر يراه، ثم لما رفع الصف الأول سجد الصف الثاني ثم رفع، إذا انتهت ركعة تبادلوا الصفوف، ثم فعلوا مثل ما فعلوا في الركعة الأولى. إذا هذه ثلاثة أحاديث في صلاة الخوف كلها صحيحة في أعلى درجات الصحة، الأول والثاني في الصحيحين والثالث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري أيضا له ترجمة في المعرفة لأبي نعيم، وهذا الحديث فيه يقول هنا: حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق قال حدثنا أبو أويس عن يزيد بن الرومان مولى الزبير عن صالح بن خوات عن أبيه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف فكبرنا جميعا إلى آخر الحديث. عندكم في نسخة توضيح الأحكام ووقع في المعرفة لابن مندة طبعا موجود من قطر شو مكتوب؟ هو كتاب المعرفة المعروف أنه لأبي نعيم، عرفت ولا لا؟ ما هو لابن مندة، فلعله والله أعلم يكون خطأ ويكون الصواب ووقع في المعرفة لأبي نعيم، لأنه موجود بين أيدينا كتاب المعرفة معرفة الصحابة لأبي نعيم، وفيه عن صالح بن خوات عن أبيه. من عند المحقق هنا يقول: لم أجده ولم أقف عليه. فعلا ابن مندة هل له كتاب اسمه المعرفة؟ الكتاب ابن مندة في الصحابة اسمه أسد الغاب، لا أسد الغاب لابن الأثير، أسد الغاب في معرفة الصحابة. نعم، هو أسد الغاب هنا، هو لابن مندة ولا لغيره؟ وهذا الكتاب الآن بين أيدينا، المعرفة معرفة الصحابة لأبي نعيم، موجود فيه عن صالح بن خوات عن أبيه. وذكر الحافظ أبو نعيم رحمه الله الخلاف في الإسناد، وأنه مروي عن صالح بن خوات قال: حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. أسد الغابة في معرفة الصحابة وربما يكون هناك كتاب لابن مندة بهذا، الله أعلم. ابن عبد البر، نعم، استيعاب في معرفة الأصحاب موجود عندنا هنا. وجدتها يا مسعود؟ خوات، خوات في المجلد الأول يقول الحافظ بن حجر: ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد أنها كانت بعسفان. حديث أبي عياش حديث صحيح. وللنسائي من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم، وحديث صحيح أيضا. ومثله لأبي داود عن أبي بكرة وهو حديث صحيح. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، رواه أحمد يعني في مسنده وهو أوسع المسانيد. وأبو داود، شوف الأولاد، وأبو داود والنسائي يعني السنن. إذن أسد الغابة لابن الأثير إذا المسألة تحتاج أيضا إلى مراجعة، هل لابن الأثير لابن منده كتاب اسمه المعرفة؟ فإن كان كذلك فيكون ذكر فيه. ولكن هو في المعرفة لأبي نعيم، إن شاء الله إذا وجدنا شيء آخر من البحث فيه. ربما هو ابن مندة له كتاب في الصحابة. تأتينا بالأول من أسد الغابة إذن هذه الأحاديث الآن كلها صحيحة، آخرها حديث حذيفة أنه صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس، وهذه الأحاديث أيضا صحيحة ثبتت. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. وعنه أي عن ابن عمر مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. البزار له كتاب المسند، فإذا قال العلماء رواه البزار فالمقصود به المسند. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا، بل قال بعض العلماء إنه موضوع. ابن الأثير في أسد الغابة ذكر أن ابن مندة له كتاب في الصحابة، الحافظ محمد بن يحيى بن إبراهيم بن مندة له كتاب في الصحابة، وابن الأثير اعتمد على كتبه، اعتمد على كتاب ابن منده وكتاب أبي نعيم وكتاب ابن عبد البر وكتاب أبي موسى الأصبهاني المدين، أو لأله في الصحابة وهو اعتمد على كتبهم وأخرج لنا أسدره. كذلك الحديث الأخير حديث ابن عمر ليس في صلاة الخوف سهو حديث ضعيف جدا، يقول أخرجه الدارقطني وهو يعني في السنن كتاب السنن. فقول الحافظ بإسناد ضعيف بإسناد ضعيف فيه نظر، لأنه حديث موضوع يعني أشد درجات الضعف، كان ينبغي أن يشير إليه. هذا بالنسبة لما يتعلق بالأحاديث الواردة في صلاة الخوف، كلها صحيحة باستثناء الحديثين الأخيرين. يقول الشارح رحمه الله تعالى في باب صلاة الخوف، نعني بالشارح العلامة البسام رحمه الله، يقول: الخوف نقيض الأمن، ولصلاة الخوف هيئات وحالات خاصة. إذن قولهم صلاة الخوف يعني الصلاة التي بسبب التي تكون مع الخوف، كيف تكون، ما هي صفتها وما هي هيئتها. وليس للخوف تأثير في عدد ركعات الصلاة على الراجح. معنى هذا الكلام أن الصلاة الرباعية تصلى أربع، والصلاة الثلاثية تصلى ثلاث، والصلاة الثنائية تصلى اثنتين، عرفت، باستثناء ما جاء أنها قد صليت ركعة كما سيأتي معنا. ومعنى ذلك يتضح هذا الأمر أن صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل أنه صلاها ركعتين لأنه كان مع السفر. فالصلاة صلاة الخوف إما أن تكون من المسافر وإما أن تكون من غير المسافر، فالمسافر يجتمع له عذر السفر وعذر الخوف إذا حصل لها الخوف، والحاضر قد يعني يكون معه الخوف فقط. فالإنسان إذا صلى صلاة الخوف في السفر فيكون نقص الركعات من أجل السفر في الرباعية، وأما في الحضر فإنه ليس هناك داع أو ليس هناك سبب للقصر، فالقصر متعلق بالسفر. إذن إما أن يكون الخوف مع السفر وإما أن يكون بدون. والخوف إما أن تصلي الصلاة تكون فيه ثنائية أصلا، وإما أن تكون ثلاثية، وإما أن تكون إيش رباعية، فبحسبه. يعني الصلاة يمكن أن تقصر والصلاة لا تقصر. فهذا مراد المؤلف بقوله وليس للخوف تأثير في عدد ركعات الصلاة على الراتب. يقول والسر شرعها والله أعلم التيسير على هذه الأمة والمحافظة على أداء الصلاة في وقتها. يعني هذه الصلاة بهذه الهيئات وبهذه الصفات تدل على أهمية وقت الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على وقت الصلاة حتى إنه لم يؤخرها، ما أخر بل أمر بأن تؤدى في وقتها حتى وإن تغير شيء من هيئتها، حتى وإن كثرت فيها الحركات. الحركات كثرت اليوم، بعض الناس إذا مرض أو حصل له أي عذر يؤخر الصلوات كلها إلى آخر الليل، إذا صلى العشاء وانتهى من العمل يصلى كل الصلوات، وهذا لا يجوز، حرام. حتى المريض لابد عليه أن يصلي في الوقت بحسب طاعته. دخل عليه الوقت يتوضأ ويصلي، أو يغتسل ويصلي، لم يستطع يتيمم ثم يصلي، لم يستطع يصلي على حاله، أهم شيء لا يخرج الوقت وهو لم يصلي. المحبوس كذلك إذا دخل عليه وقت الصلاة لابد أن يتهيأ لها بقدر استطاعته ثم يصلي، ما في عذر لتأخير الصلاة عن وقتها. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مهما كانت الأحوال إلا في يعني أضيق الأمور بحسب الحال، كان يكون مغمى عليه أو نحو ذلك تأخر صلاة صلاتين، لكن وعقله حاضر لا يؤخر الصلاة عنه. حتى قال العلماء لو كان عريانا فإنه يتلمس السترة، فإن لم يجد يصلي على حاله، ما يخرج، لا يخلي الوقت يخرج عنه وهو لم يصلي. وصلاة الخوف كما يقول الشارع ثابتة بالكتاب والسنة وعند جمهور الفقهاء. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إلى آخر الآية، وهي الآية رقم 102 من سورة النساء. هذه فيها مشروعية صلاة الخوف. كذلك يستفاد من هذه الصلاة العظيمة تنبط منها العلماء كما نص على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره على أهمية صلاة الجماعة، وأنه حتى في هذا الموطن أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية صلاة الجماعة. صلوا جماعة، ما قال كل واحد يصلي وحده، بل صلوا جماعة وحرصوا على أداء صلاة الخوف في جماعة. ولا يصلونها فرادى إلا إذا تعذر، اشتد والتحمت السيوف اختلطت، بعد هذا يصلي كل بحسب حاله. صلاة الخوف لها هيئات ولها صفات. يقول الإمام أحمد رحمه الله وغير واحد من العلماء كل الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف يجوز أن يصلى بها بحسب الحال بحسب المقام. بعض العلماء يقسم يقول إذا كان العدو في جهة القبلة فالصلاة تكون على حديث ابن عمر كما تقدم معنا، أو حديث جابر رضي الله عنه، العدو إذا كان في غير جهة القبلة تكون الصفة تختلف. بحسب الحال يجوز أن تؤدى صلاة الخوف على أي هيئة يعني من الهيئات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر هذه الهيئات 7 هيئات، لأن في الأحاديث الواردة في صلاة الخوف أكثر من ذلك، أحاديث كثيرة في صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم عليها أيضا الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر كثير من هذه الصفات وذكر كثير من أحكامها. إحسان هذه الصلاة العظيمة. الحديث الأول حديث صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. ذات الرقاع غزوة من غزوات كانت في السنة الخامسة أو نحو ذلك من السنين، وسميت بذات الرقاع يعني صاحبة الرقاع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لبسوا الخرق في أقدامهم لشدة ما أصابهم من المشي حفاة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلفوا على أقدامهم الخرق والرقاع، وسميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. يقول الشارح هي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد إلى غطفان. في هذه الغزوة يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على هذه الهيئة، أن طائفة من أصحابه صلت معه. قسم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى قسمين، قسم بدأوا يصلون معه أدركوا معه ماذا؟ التكبير، وقسم ذهبوا تجاه العدو يحرسون، فصلى بالذين معه ركعة كأنها والله أعلم صلاة رباعية، وهي مقصورة صلاها ركعتين لأنه في سفر، فصلى بهم ركعة ثم ثبت قائما عليه الصلاة والسلام. لما قام الركعة الثانية قام ثبت قائما، والذين خلفه أكملوا الصلاة وسلموا، ثم ذهبوا فوقفوا مع مكان الطائفة الأولى، وجاءت الطائفة الثانية الأولى وصفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم الركعة التي بقيت، دخلوا في الصلاة، ولما دخل شعر بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلى الرسول عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية فهي الأولى لهم، فلما جلس للتشهد ثبت جالسا عليه الصلاة والسلام، وهم قرأوا التشهد يعني قاموا وجاءوا بالركعة الثانية، ثم استتموا جالسين وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالطائفة الأولى أدركت التكبير مع النبي عليه الصلاة والسلام وسلمت لنفسها، والطائفة الثانية دخلت بالتكبير لنفسها وأدركت التسليم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من العدل. الطائفة الأولى أدركت التكبير والطائفة الثانية أدركت التسليم، وهذه الحركة التي حصلت في الصلاة حركة غير معهودة، فهذا دليل على أهمية صلاة الجماعة، دليل على أهمية أداء الصلاة في وقتها، وأن هذه الحركة اغتفرت من أجل مصلحة المسلمين. إذن هذه الصفة التي ذكرت في هذا الحديث هي تشبه الصفة التي ذكرت في القرآن، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ولهذا الإمام أحمد يقول هذه الصفة أحب إلي موافقتها لظاهر القرآن، فهذه الصفة، ولهذا ابن حجر رحمه الله لعله بدأ بهذا الحديث لأجل هذا، لأن هذه الصفة مما يعني وافقت كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلا فجميع الصفات جائزة. في هذه الغزوة كان العدو في غير جهة القبلة، العدو في غير جهة القبلة، فصلح أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام بهم على هذه الصفة. الشارح في التنبيه في الفائدة الرابعة ينبه فيقول صلاة الخوف على هذا الوجه. ليش الرسول صلى صلاة الخوف ركعتين؟ إذا كانت الفجر فالفجر إيه؟ ركعتين، ما في إشكال. وإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فتكون صلاها ركعتين بسبب السفر أنها مقصورة. طيب إن وقع الخوف في صلاة المغرب كيف تكون الصلاة؟ نبه رحمه الله وجزاه الله خيرا فقال إن كانت الفجر أو كان الإمام يقصر الصلاة فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة ويبقى الإمام قائما في الركعة الثانية ويتمون لأنفسهم إلى آخره كما تقدم. ثم قال أما الطائفة الثانية فإنها لما كانت الأولى في الحراسة جاءت فصلى بهم الإمام ما بقي إلى آخره. إن كانت المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم تتم ثم تذهب ثم تأتي الثانية تصلي ركعتين ثم يصلي بهم ركعة ثم يتمون الركعتين ثم يسلمون، لا تقصر صلاة المغرب سواء في السفر ولا في الحضر. وإن كانت رباعية في الحضر إنه يصلي بهم ركعتين بدل ما هي ركعتين يصلي بهم ركعتين. أنا ظني أنه نبه على المغرب بس ما ها؟ أي وإن كانت المغرب أو رباعية صلى بالو ركعتين يعني ذهب نظري يعني. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بالصفة الأولى لصلاة الخوف. الصفة الثانية مثل الصفة الأولى لكن الفرق أن الطائفة الأولى لما صلت ركعة خرجت ولم تكمل. يقول ابن عمر غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. قبل نجد يعني جهة نجد. فوازينا العدو فصافثناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي. ما فيها أنهم أكملوا الصلاة. فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. وراوي هذه الصفة هو أحد الغزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشارع صفة هذه الصلاة أن يجعل الإمام الناس طائفتين، طائفة تحرس تجاه العدو وطائفة تصلي معه، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة وسجدتين ثم تمضي إلى جهة العدو للحراسة بدون إتمام صلاتهم، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين ويتشهد ويسلم وحده لتمام صلاته، ثم تعود هذه الطائفة إلى مكان حراستها بدون سلام، ثم تأتي الطائفة الأولى إلى مكانها الأول وتصلي في مكانها تقليلا للمشي فتتم صلاتها وحدها، ثم تأتي الطائفة الثانية فتتم صلاتها وحدها لأنهم لم يدخلوا مع الإمام في أول الصلاة. وهذه الصفة تنقلاتها وحركاتها كثيرة وليس فيها تمام الاقتداء بالإمام، فالصفة الأولى أفضل منها، وقد اختار هذه الكيفية الحنفية. على كل ما دام ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي جائزة صحيحة، وربما يحتاجها الإمام في وقت دون وقت، يعني هذه الحركات الكثيرة قد يراهم العدو فيرى أنهم يتحركون ذهاب وإياب فيرى أن عندهم تيقظ وحذر فيكون فيه منفعة من هذه الحيثية. طيب الصفة الثالثة في حديث جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صف